السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على الجميع أن من أعظم وأجل القرب والعبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى تعلم شيء من أحكام الشرع والدين. فإن من أعظم محاسن طلب العلم الشرعي أنك تعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة. فمن الناس من يقبل على قرب وعبادات ويقبل على بعض أركان الإسلام، لكنه يجهل كيف يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ما قال والإكثار من عبادتك وحسن عبادتك. فالمسلم يحتاج أن يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الحسنة الطيبة المبنية على الأصلي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى واتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن أيضا من محاسن طلب العلم الشرعي إلا أنك تعرف ما الذي يحبه الله فتأتيه، وما الذي يبغضه الله عز وجل فتجتنبه، لكفى بذلك فضلا وشرفا وحسنا لهذه العبادة وهذه القربة العظيمة الجليلة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة ويذكر الصحابة ويعلمهم في جميع الظروف وفي جميع الأحوال. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ومع هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا وقع كذا وكذا في المجتمع المسلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة الكرام، يعلمهم كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام أمر دينهم وشأن دينهم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أيسر طرق تحصيل العلم الشرعي أن تربط العلم الشرعي بمواسم القرب والعبادات. إذا أراد الإنسان أن يذهب لحج بيت الله عز وجل يتعلم أحكام الحج، حتى يكون تعلمه إخوان الكرام كما يقال بالعبارات العصرية نظريا وعمليا، يتعلم قبل أن يقدم على الشيء حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة. إذا مثلا أراد أن يزكي يتعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة، إذا وقع خسوف أو كسوف يقرأ عن هذه الأحكام حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة. ولا يخفى على الجميع أيها الأحبة الكرام أنه لم يتبقى على شهر رمضان، على قدوم شهر رمضان، إلا الشيء اليسير من الأيام. فمن المناسب جدا أن نتكلم عن شيء من أحكام الصيام حتى نعبد الله عز وجل على علم وبينة ونور وبصيرة. فإن بعض الناس قد يظن أن بعض الأمور تبطل الصيام لكنها لا تبطل الصيام، وقد يظن أن بعض الأشياء لا تبطل الصيام ولكنها تبطل الصيام. وبعض الناس قد يجهل أحكام شرعية فيقع في وسوسة وحيرة، وبعض الناس يسمع بأن فلانا قال وهذا قال وتلك قالت، وهذا الذي سمعناه وهذا الذي أعرفه وهذا الذي أتوقعه وهذا الذي أعتقده، كل هذه الكلمات أعتقد بلغة العام أخواني الكرام وليس بلغة طلاب العلم، فإن معنى أعتقد الشيء أي أنا متأكد من هذا الأمر، وعند الناس أعتقد كذا أي أظن كذا. هذه الأشياء كلها وهذه الكلمات كلها لا وزن لها في معيار العلم وفي ميزان العلم، وإنما الوزن إخوان الكرام وإنما الكلمة الفصل للأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخي الكريم موضوع هذا اللي أعرفه وأعتقد وأظن ويمكن وأتوقع، هذه كلها هذه الكلمات كلها ألغيها من قاموسك الشرعي الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذه المسائل كما ذكرت أو هذه الكلمات لا قيمة لها في ميزان العلم وفي ميزان كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان القدماء يقولون إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه الأمور التي ألفناها وتعودنا عليها إذا كانت تخالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها وترد إخوان الكرام، فإن العبرة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى التي من المهم جدا أن نعرفها إخوان الكرام عندما نشرع في ذكر شيء من أحكام الصيام، لا بد أن نعلم بأن صوم رمضان واجب إخوان الكرام وهو ركن من أركان الإسلام. صوم رمضان واجب أيها الأحبة الكرام وهو ركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قد يقول قائل هذه مسألة واضحة وبينة ومعروفة والأمر أشهر كما يقال أو أوضح من الشمس في رابعة النهار. نقول نعم صحيح أن هذه المسألة بينة وواضحة ومعلومة، ولكن انظروا إلى تطبيق الناس لهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل. إلى يومنا هذا يوجد من الأخوات من لم تقضي صيام رمضان الماضي الذي أفطرته بعذر، هذا تساهل مع ركن من أركان الإسلام أيها الأحبة الكرام، والمسلم يعلم بأن التساهل في أركان الإسلام أمر عظيم وجلل وأمر إخوان الكرام لا يجوز أن يكون حال المسلم على هذه النوعية من التساهل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخوان الكرام صوم رمضان صوم واجب وهو ركن من أركان الإسلام، وتأكيد على هذه المسألة يتساهل أيضا بعض الناس هداهم الله عز وجل في موضوع الفطر في نهار رمضان، وهم بذلك قد أتوا بابا كبيرا وعظيما جدا من كبائر الذنوب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا في المنام، رأى أقواما معلقين من عراقيبهم. ما معنى العرقوب إخوان الكرام؟ الوتر الذي يكون خلف القدم، الوتر إخوان الكرام الذي يكون خلف القدم، مشققة شفاههم تسيل دما. فسأل من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة الفطر، الذين يفطرون قبل أن يحين موعد الإفطار، هكذا كان عقابهم وعذابهم عند الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الخبر هو أصح ما روي أيها الأحبة الكرام في الترهيب من إفطار شيء من أيام شهر رمضان إذا كان الإنسان عامدا بذلك. لذلك بعض الناس عندما يفطر في نهار رمضان أو يتكلم عن ذكريات الإفطار في نهار رمضان فهو قد أتى أو تكلم بأمر خطير جدا، نسأل الله العفو والعافية. تجد حتى بعض العوام أو قد يمكن بعض الأشخاص الذين تدينوا واستقاموا يتكلم كيف كانوا يفطرون في نهار رمضان بكل ضحك وبكل سرور في ظنه وفي زعمه، وهذا أمر خطير وعظيم، لأن الإنسان يستشعر بأنه أخل بركن عظيم من أركان الإسلام فلا بد عليه أن يندم ندما عظيما. لذلك من أصدق علامات الندم إخوان، من أصدق علامات التوبة أن يندم الإنسان على ذنبه وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وأن يتحسر على تفريطه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يخرج لنا الشخص إخوان الكرام ولما كنا كذا كنا نفطر على كذا وكذا، والله إن هذا أمر قبيح جدا أن يتكلم به الإنسان، بل ينبغي عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب قلبه وأن يتوب ويعود لربه سبحانه وتعالى. طيب إخوان الكرام، الآن تكلمنا عن حكم صيام رمضان والترهيب من الإفطار شيء من أيام رمضان بتعمد. الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا أيها الأحبة الكرام، وسؤال هام جدا: على من يجب الصوم؟ هل الصوم يجب على كل إنسان؟ هل الصوم يجب على كل أحد؟ لا. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن الصوم لا يجب على الإنسان إلا إذا اجتمعت فيه عدة شروط وانتفت عنه بعض الموانع. مثل ماذا هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون مسلما أيها الأحبة الكرام، فالكافر لو صام صيامه مردود عليه ولا يقبل الله عز وجل منه الصيام. ما الدليل على هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. هؤلاء تصدقوا، ولاحظ الصدقة كيف نفعها؟ لازم أم متعدي؟ سعيد، نفعها متعدي، ومع هذا لم يتقبل الله عز وجل منهم هذا العمل، فكيف بالعمل اللازم للإنسان إذا كان الإنسان يفعله وهو كافر بالله العظيم جل جلاله؟ فهذا عمل غير متقبل ومردود على صاحبه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن الكافر لا يصح منه الصيام، ولو صام فصيامه باطل، لا يقبل الله عز وجل منه أي عمل حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وهنا مسألة وتنبيه على أمر خطير وعظيم جدا أيها الأحبة الكرام، من صور الكفر بالله سبحانه وتعالى عند بعض أهل العلم، ليس عند جميع أهل العلم، عند بعض أهل العلم ترك الصلاة. فلذلك أيها الأحبة الكرام، من يصوم وهو تارك للصلاة فهو على خطر عظيم جدا من أن يكون عمله مردودا في وجهه من غير أجر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعجب العجاب أنك تجد بعض الأشخاص، وهذا موجود، يصومون رمضان لكنهم لا يصلون، وهذا والله الذي لا إله غيره من أعظم الحرمان وأعظم الخذلان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك أيها الأحبة الكرام، لابد على الإنسان أن ينتبه ويذكر من كان ضعيفا مقصرا مفرطا في موضوع الصلاة بخطورة العمل الشنيع الذي يفعله والجرم العظيم الذي يرتكبه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا إذن الشرط الأول، أن يكون مسلما، فكما ذكرنا غير المسلم لا يصح منا الصيام، ولو صام فصيامه غير مقبول وعمله مردود في وجهه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فغير العاقل أيها الأحبة الكرام لا يصح منه الصيام، غير العاقل لا يصح منه الصيام. ما الدليل على شرط العقل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر من هؤلاء وعن المجنون حتى يعقل، وذكر من هؤلاء وعن المجنون حتى يعقل. وهنا عندنا عدة صور وعدة مسائل. كما ذكرنا أيها الأحبة الكرام بأن من شرط الصيام أن يكون الإنسان عاقلا. طيب، الآن عندنا عدة حالات وعدة صور تخرج عن هذا الشرط. مثل ماذا؟ الشرط الأول المجنون، فاقد العقل إخوان الكرام لا يصح منه الصيام. الشرط الثاني الرجل الخرف أو المرأة الخريفة، يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية بلغ من الكبر عتيا، جسمه قد يكون سليما صحيحا لكن عقله ليس معه بالكلية والعياذ بالله، فهذا لا يصح منه الصيام، فهذا لا يصح منه الصيام. قد يقول قائل: وليه هل عليه شيء؟ رجل عنده والد، نسأل الله يعفو عنا جميعا، قد أصيب بالخرف، هل هذا الابن، الآن قلنا هذا الوالد ما يجب عليه الصيام، هل هذا الابن يطعم عن أبيه شيء أو يصوم عن أبيه؟ نقول لا، لا يطعم ولا يصوم عن هذا الوالد. لماذا؟ لأن هذا الوالد غير مكلف، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل. طيب أيها الأحبة الكرام، بعض الناس قد يصاب بالخرف الجزئي، أحيانا قد يكون في بعض الأيام عاقلا وفي بعض الأيام يصاب بالخرف، ففي الأيام التي لا يصاب بها بالخرف يؤمر بالصيام، وفي الأيام الأخرى لو ما صام فلا شيء ولا تثريب عليه، في الأيام الأخرى لو ما صام فلا شيء ولا تثريب عليه. عندنا أيضا أيها الأحبة الكرام حالة أخرى مندرجة في موضوع فقدان العقل، المغمى عليه، المصاب بغيبوبة أيها الأحبة الكرام. بعض الناس قد يكون مبتلى أو يصاب بالغيبوبة شهر شهرين ثلاثة، يأتي عليه رمضان كامل وهو في غيبوبة أيها الأحبة، فنقول مثل هذا لا، يعني لا يجب عليه الصيام، وإذا استفاق من غيبوبته لا يجب عليه أن يقضي رمضان الذي مر عليه وهو في غيبوبة، ولا يجب عن وليه أن يطعم عنه ولا أن يصوم عنه. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يعقل. طيب لو افترضنا بأن إنسان أجريت له عملية جراحية وأخذ البنج مدة يوم أو يومين إخواني الكرام، وكان في غيبوبة هذا اليوم أو اليومين، هل يقضي ما فاته من رمضان؟ نعم يقضي ما فاته من رمضان، لأن هذا البنج له وهو للإنسان يد في استعماله وفي أخذه، أما الآخر فليس له يد في استعماله أو في أخذه. فيفرق بين الأمرين ويفرق بين الحالتين، يفرق بين الأمرين ويفرق بين الحالتين. إذن إخوان الكرام، غير العاقل ما يجب عليه الصيام، وليه لا يصوم عنه، وليه لا يطعم عنه. ما الدليل؟ ذكرنا حديث رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل. عندنا الآن أي شرط رقم كم؟ ها السؤال لهم، شرط رقم كم؟ كم شرط ذكرنا؟ شرطين؟ شيخ ذكرنا شرطين، يعني هذا رقم كم؟ الثالث. طيب جزاك الله خير، حتى ننشط اخواني، ما اقصد شيء بارك الله فيكم، لا يغضب علي احد بارك الله في الجميع. طيب عندنا الان الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون بالغا، فغير البالغ لا يجب عليه الصيام، لكن لو صام يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. ويعني يؤجر، الدليل على الأجر لما رفعت المرأة الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك الأجر. فالإنسان الطفل الصغير إذا أتى بالقرب والعبادات يؤجر عليها، ولكن الإنسان إذا لم يكن بالغا فلا يجب عليه الصيام. ما معنى لا يجب عليه الصيام؟ لو أفطر في نهار رمضان لا يأثم أيها الأحبة، ولكنه يؤجر إذا صام أيام رمضان، يؤجر إذا صام أيام رمضان. طيب الدليل على هذا حديث رفع القلم إخواني الكرام، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصغير حتى يبلغ، حديث رفع القلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعن الصغير حتى يبلغ. هنا عندنا عدة مسائل وعدة نقاط. صحيح بأن الصغير إخوان الكرام لا يجب عليه الصيام، ولكن لا بد على ولي أمره أن يعوده على الصيام ويشجعه ويرغبه على الصيام. وقد وجدنا أن بعض الأطفال الصغار على عمر الخامسة والسادسة والسابعة يصومون، وهذا أمر معروف ومشاهد، ويصومون إخوان الكرام في شدة الحر ويتحملون تحملا عظيما. وقد ورد هذا عن الربيع بنت معوذ، ولاحظ إخوان الكرام الخبر وانظروا إلى صغر سن هؤلاء الأطفال الصغار. قالت عن صوم يوم عاشوراء وكان واجبا، قال: فكنا نصومه ونصوم. صوم يوم عاشوراء كان واجبا في فترة من فترات التشريع، ثم نسخ صيام هذا اليوم وأصبح شهر رمضان هو الواجب، وصيام يوم عاشوراء سنة مستحبة. قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونعطيهم اللعبة من العهن كي ينشغلوا بها إلى وقت الإفطار. يعني إخوان الكرام الصبي الذي ينشغل باللعبة تقريبا كم يكون عمره؟ لعبة من الصوف إخوان الكرام يكون صغير جدا، وفي رواية كانوا يبكون من شدة الجوع. كل هذا تعويدا لهم على أداء هذه القربة والعبادة لله سبحانه وتعالى، مع التنبيه والتأكيد إخوان الكرام أن الصغر هو الصغر الشرعي، وليس الصغير إخوان الكرام في نظر والديه. يعني بعض الآباء ابنه أو بعض الآباء أو الأمهات ابنته مثلا عمرها 10 سنوات وهي بالغ شرعا بعلامات البلوغ المعروفة، يقول لا تزال صغيرة فلا يلزمها بالصيام، وهذا لا يجوز شرعا، وهذا أمر عظيم. بل بعض البنات إخوان الكرام قد تبلغ على عمر 7، وهذا شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا قدرة، وهذا الأمر من قدرة الله عز وجل، فيجري عليها قلم التكليف، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. فكم جر هذا الأمر الحياء والخجل من المسائل الشرعية والكلام فيها بالنسبة للأب مع الأم مع البنات خاصة، والأب مع أبنائه، إلى التساهل في ركن عظيم من أركان الإسلام والتفريط في الإتيان بعبادة الصيام. إذن إذا بلغ الإنسان البلوغ الشرعي المعروف فعند ذلك يجري عليه قلم التكليف، سواء كان من الذكور أو من الإناث، فيجب عليه الصيام، فيجب عليه الصيام. وليس لموضوع الصغر السن في نظر الوالد بمعزل عن الشرع إخوان الكرام، ليس لهذا الأمر أي اعتبار أو أي قيمة. إذا كان بالغا شرعا يجب عليه الصيام لو كان عمره 9 سنوات أو 7 أو 8 أو 10 أو غير ذلك. وإذا لم يكن بالغا شرعا إخوان الكرام فلا يجب عليه الصيام، لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ، إذن يكون الصيام واجبا عليه إذا بلغ من العمر 15 سنة. إذن هذا هو الشرط الثالث. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع، أن يكون الإنسان مقيما، أن يكون الإنسان مقيما، فغير المقيم لا يجب عليه الصيام. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية واضحة بنص القرآن العظيم أن المسافر يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، مع التنبيه إخوان الكرام إلى مسألة يعرضها ويتكلم عنها أهل العلم ويذكرونها في كتبهم، أيهما الأفضل بالنسبة للمسافر؟ هل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ من يجيب؟ بذكر قاعدة، اذكر القاعدة ثم أجب. القاعدة لم تكن في بالك لا تجب. القاعدة أولا، لا شيخ، لا شو الأفضل الآن، يعني يصوم ولا يفطر الآن؟ تفضل. بس هات القاعدة الشيخ. ها سعيد، شيخ محمد، غسان، متأكد ذكرتها في الماضي أنا الشيخ. أبو محمد، خميس، يعني يفطر ولا يصوم الشيخ مطلقا؟ لا، إذا اختلف كلامك الشيخ حقيقة، الشيخ اختلف كلامك الآن. إيه إخوان الكرام، كما ذكرت حسب حال الإنسان، لكن ما هي القاعدة؟ تفضل. لا ليس هذا كلامك، ليس خطأ، لكن ليس هذا. عند التفضيل تستخدم التفصيل، إذا أردت أن تفضل بين أمر وأمر غالبا ما ينضبط جوابك إذا استخدمت التفصيل، فصلت في المسألة. إذا أردت المفاضلة في الغالب ينضبط عندك الجواب إذا استخدمت التفصيل في هذه المسألة. ذكرتم الآن أيها الأحبة الكرام بأنه حسب حال الإنسان، أي أننا فصلنا إخوان الكرام في هذه المسألة، فنقول عند المفاضلة الآن أيهما أفضل كذا أو كذا، نستخدم التفصيل فنقول بحسب حال الإنسان. إذا كان الصوم لا يشق على الإنسان ولا يتعبه الصيام، وكان الصوم سهلا ميسرا على الإنسان، فالأفضل له أن يصوم. وأما إذا كان الصوم يتعب الإنسان وفيه مشقة عظيمة على الإنسان، فالأفضل له أن يفطر. وفي بعض الأحوال قد نقول له يجب عليك أن تفطر، لأن الأمر قد تجاوز حد المشقة الطبيعية، وقد يقع على الإنسان هلاك أو أذى أو ضرر عظيم جدا إذا كان مسافرا وكان صائما. إذن يفصل إخوان الكرام في مثل هذه المسألة، فيقال بحسب حال الإنسان. لأن إخوان الكرام ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وورد عن الصحابة إخوان الكرام أنهم كانوا يفطرون في السفر، فينظر في حال الإنسان وقوته وتحمله. وذكر بعض أهل العلم إخوان الكرام أن الأفضل في الحالة الاعتيادية، في الحالة الطبيعية، أن يصوم الإنسان. لماذا؟ قد يفطر المسافر الأسبوع والأسبوعين، ثم إذا انتهى شهر رمضان أيها الأفاضل قد لا يجد من نفسه همة وعزيمة لقضاء هذه الأيام. وإذا كانت المرأة تفطر 7 أيام وتتكاسل ويعني تؤخر القضاء أحيانا سنة وسنتين وثلاثة، فكيف بالإنسان إخوان الكرام مع مشاغل الدنيا مع كذا مع كذا، إذا كان قد أفطر شهرا كاملا مثلا ولم يصم رمضان كله؟ فلذلك أقول الأفضل أن يصوم الإنسان إذا كان الأمر في حدود الحالة الطبيعية الاعتيادية. وأما إذا شق على الإنسان وأتعبه هذا الأمر فعند ذلك يفطر. وأما إذا كان الأمر فيه مشقة عظيمة وأذى عظيم جدا على الإنسان، فهنا قد يقال له بأنه يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تفطر. طيب، عندنا هل نؤخرها حتى ما تتداخل الأمور أو نذكرها الآن؟ مسألة أيها الأحبة الأكارم، متى يفطر المسافر؟ هنا مسألة، متى يفطر الإنسان إذا أراد السفر في نهار رمضان؟ فنقول لهذه المسألة عدة حالات. الحالة الأولى، رجل سيسافر عصر يوم من أيام رمضان، فلا يفطر من الصباح، لا يجوز له أن يفطر من الصباح، لأن هذا السفر إلى الآن لم يتحقق في حقه، قد يقع ما هو يعني ما لم يخطر ببال الإنسان ويلغى هذا السفر، فنقول مثل هذا الرجل لا يفطر إلا إذا شرع في هذا السفر. رجل أيها الأفاضل سيسافر بعد صلاة الفجر مباشرة، وضع الأمتعة في السيارة وجهز أمتعته وأغراضه، فهذا لو أفطر في بيته ثم خرج فلا شيء ولا حرج عليه في ذلك، كما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، الشرط رقم كم الآن؟ ها، أحسنت، إزاك الله خير. الشرط رقم كم؟ الشرط الخامس، أن يكون الإنسان قادرا على الصيام، وهذا شرط من شروط وجوب الصيام، أن يكون الإنسان قادرا على الصيام. طيب، ضد القادر مثل من؟ العاجز عن الصيام بسبب كبر سنه، والعاجز عن الصيام بسبب مرضه، فهؤلاء يجوز لهم أن يفطروا في نهار رمضان. ما الدليل على هذا؟ قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن غير القادر على الصيام ينقسم عندنا إلى عدة أحوال وعدة أقسام. أما القسم الأول فغير القادر على الصيام بسبب كبر سنه، فبعض الناس قد يصل عمره إلى 90، عقله معه وذهنه معه، ولكن بدنه ضعيف هزيل جدا، لا يتمكن من الصيام لأنه في عمر كبير، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا ينبه بعض أهل العلم إلى مسألة، يعني من الأفضل أن يحتاط الإنسان احتياطا حتى يخرج من الخلاف، لا يطعم إلا بعد أن يفطر. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس عاجز عن الصيام، ففي يوم 29 شعبان يأتي ويطعم 30 مسكين، يقول هذه عن الأيام التي سأفطرها من رمضان. فنقول لو احتاط الإنسان وخرج من الخلاف أيها الأفاضل فأطعم في آخر رمضان، فإن هذا أفضل له من أن يطعم في آخر شعبان، أو يطعم في كل يوم بعد انتهاء اليوم، يطعم في كل يوم مسكينا، فإن هذا أفضل وفيه خروج من الخلاف. فكما ذكرت، بعض أهل العلم يرى بأن الإنسان لو أطعم 30 مسكين في شعبان، في آخر شعبان عن رمضان الذي سيفطره، فإن هذا غير مجزئ له عند قول بعض أهل العلم. فإذا خرج الإنسان من الخلاف واحتاط في ذلك فإن هذا هو الأبرأ للذمة، إما أن يطعم عن كل يوم بحسبه، أو أنه في آخر الشهر بعد أن يفطر شهر رمضان كامل يأتي ويطعم 30 مسكينا عن كل يوم مسكين. قد يقول قائل: كيف يطعمهم وكيف يكون الإطعام؟ بأي شيء أيها الأحبة الكرام يقع الإطعام فلا شيء ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني كل ما يصدق عليه أنه إطعام للفقراء والمساكين، إطعام وجبة كاملة، فإن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لغير قادر عن الصيام على الصيام بسبب عجزه الدائم لكبر سنه. عندنا أيضا غير قادر على الصيام بسبب مرضه، والمرض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المرض المستمر مع الإنسان، الذي يستمر مع الإنسان طيلة العمر، نسأل الله العفو والعافية. قد تجد إنسان شاب عمره 20 سنة ولكن عنده مرض أيها الأفاضل مستمر معه طيلة السنة وطيلة العمر، ولا يستطيع معه الصيام أبدا، كل يوم لابد أن يأخذ الدواء في نهار رمضان 5 مرات 6 مرات 7 مرات، لو ما أخذ هذا الدواء قد يموت هذا الإنسان، لو ما ذهب للعلاج قد يزيد عليه المرض زيادة عظيمة، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. الحالة الثانية المرض غير الدائم، قد يصاب الإنسان بمرض في رمضان 4 أيام 5 أيام يشق عليه الصيام مشقة عظيمة، فأفطر هذه الأيام، هذا لا يوجد فيه إطعام، وإنما يقضي هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان، هذا لا يوجد فيه الإطعام، وإنما يقضي هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان، مع التنبيه بأن المشقة اليسيرة التي لا تكاد تذكر لا تبيح الصيام. رجل دخلت في يده شوكة ووضع لاصقا أيها الأفاضل وقال يا جماعة أنا مريض وسأفطر، هذا طبعا كلام لا يصح ولا يجوز مثل هذا الكلام، هذا كلام لا يصح ولا يجوز. وبعض الناس يتحايل والله على الأحكام الشرعية تحايلا عظيما، ونسي أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. يفطر متعمدا في نهار رمضان، عندما تسأل خير يا فلان يقولك أنا مريض، وهو كذاب ليس بمريض. تكذب على من؟ على الله الذي يعلم كل شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن ينتبه لهذا الأمر أيها الكرام، فإن الإنسان لو كان عاجزا عن الصيام بسبب كبر السن فإنه وكان عجزه دائما يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان عاجزا عن الصيام عجزا دائما بسبب مرضه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان عاجزا عن الصيام عجزا ليس بدائم فإنه يفطر ويقضي هذه الأيام التي أفطرها، فإنه يفطر ويقضي هذه الأيام التي أفطرها. يدخل أيضا أيها الكرام في موضوع غير القادر الحامل والمرضع، يدخل في موضوع غير القادر الحامل والمرضع، مع التنبيه إلى ضرورة تصور المسألة. معاشر طلاب العلم، تصوروا هذه المسألة واضبطوها، فإن بعض الناس قد تختلط عليه الأمور. تأتيك امرأة وتقول أفطرت في رمضان بسبب الحمل، لا تجيبها، لا تجيبها مباشرة، وإنما استفسر منها لماذا أفطرت وكيف وقع الأمر. بعض الأخوات تضع مولودها في رمضان وتقول أنا أفطرت بسبب الحمل، لا يا أختي الكريمة، أفطرت بسبب النفاس، وهنا المرأة لا يجوزها أن تصوم، بل صيامها باطل. نتكلم عن المسألة غير القادرة بسبب الحمل، امرأة حامل لو صامت فإن الأمر يتعبها إتعابا عظيما، وفي هذا الأمر مشقة عظيمة وكبيرة جدا على هذه المرأة، بل ينصحها الأطباء لضعف بدنها وضعف قوتها أن تفطر. فهذه المرأة أخوان الكرام وقع خلاف بين أهل العلم ما الذي يجب عليها. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن المرأة إذا خشيت على نفسها أو جنينها خشية حقيقية وعظيمة فإنها تفطر ولا تقضي بعد انتهاء رمضان، وإنما تطعم عن كل يوم مسكين، بشرط أن يكون الأمر فيه مشقة واضحة. فإن بعض الأخوات لا يتعبها الصيام، وهذا أمر يعني تجده سهلا ميسرا عليها، فنقول هذه يجب عليها أن تصوم. وبعض الأخوات يتعبها الصيام جدا مع الحمل فإنها تفطر وبعد رمضان تطعم عن كل يوم مسكينة. وهذا قد ورد عمن؟ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بإسناد صحيح، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة الكرام. ورد عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بإسناد صحيح، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه مسألة يعني نذكرها والله تعالى أعلم. ولو احتاطت المرأة وخرجت من الخلاف بالكلية فأطعمت وقضت هذه الأيام، فإن هذا إن شاء الله تعالى من باب تحقيق المرتبة العليا وخروج الإنسان من الخلاف، فإن الجمهور يلزمونها بأنها تقضي هذه الأيام، جمهور أهل العلم يلزمونها بأنها تقضي هذه الأيام، ولكن آثار الصحابة صحيحة وثابتة وواضحة في هذا الباب. آثار الصحابة صحيحة وثابتة وواضحة في هذا الباب، وقد ثبتت عن اثنين من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف، وهذا أمر يتعلق بركن من أركان الإسلام ويقره الصحابة ولا ينكرونه، فإن هذا أمر يعني يؤكد إن شاء الله تعالى أن الراجح في هذه المسألة أنها تطعم عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وكما ذكرت لو قضت خروجا من الخلاف فلا شيء ولا تثريب عليها. طيب الشرط رقم كم الآن شيخ؟ الشرط ما هي الشروط السابقة؟ له الشيخ سؤال له، فضل. ساعده الشيخ. أحسنت سعيد، عيدها مرة ثانية. أحسنت، أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيمة. عندنا الشرط، الشرط رقم كم؟ 6. الشرط السادس أن يكون سالما من الموانع، أن يكون سالما من الموانع، وهذا شرط يتعلق بالنساء، فتكون المرأة سالمة من مانع الحيض والنفاس، فإن مانع الحيض والنفاس متى وجد كان الصيام باطلا. مانع الحيض والنفاس متى وجد كان الصيام باطلا. طبعا متى وجد؟ أثناء فترة الصيام. لو رأت المرأة دم الحيض بعد غروب الشمس صيامها صحيح، لو رأت دم الحيض مثلا يعني وكان آخر عهدها دم الحيض أخوان الكرام قبل بزوغ الفجر فإن صيامها صحيح إذا رأت بعد ذلك علامة الطهر. فإذا وجد دم الحيض والنفاس في وقت الصيام كان هذا الصيام باطلا، ولو كان هذا الدم بمقدار قطرة، ولو كان هذا الدم بمقدار قطرة. فإن بعض الأخوات تظن بأنه إذا كان الدم كثيرا فعند ذلك يبطل الصيام، نقول لا، لو كان الدم يسيرا بمقدار قطرة واحدة فإنها يجب عليها الفطر، فإنه لا يصح منها الصيام، لا يصح منها الصيام. وهذا الشرط كما ذكرت لكم شرط خاص بالنساء، هذا شرط خاص بالنساء. طيب أيها الأحبة الكرام، عندنا مسألة، ما هو وقت الصيام؟ ما هو وقت الصيام؟ وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني، إلى غروب الشمس. وهنا عدة نقاط وعدة مسائل. وقت الصيام من طلوع الفجر ومن بزوغ الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهنا عندنا عدة مسائل. أما المسألة الأولى كما ذكرت لكم بأن وقت الصيام يبدأ من بزوغ الفجر الثاني. ما الدليل على هذه المسألة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهنا أيضا عندنا عدة فوائد نأخذها من هذا الخبر ومن هذا الحديث. أما الفائدة الأولى بيان أن ما يفعله بعض الناس من الإمساك عن تناول الطعام قبل أذان الفجر بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة أمر لا دليل عليه. الإمساك عن تناول الطعام قبل أذان الفجر بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة أمر لا دليل عليه. ما الدليل؟ كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والحديث نص وواضح أن العبرة بالأذان المؤذن الذي يؤذن على الوقت. إذا أذن إذن تتوقف عن الطعام والشراب، وهذا هو نص الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن العبرة بأذان المؤذن إذا كان من يؤذن على الوقت، فإذا يعني أذن المؤذن عند ذلك نتوقف عن تناول الطعام والشراب، وأما قبل ذلك خمس دقائق وعشر دقائق وربع ساعة وقت الإمساك فهذا أمر لا دليل عليه، هذا أمر لا دليل عليه. عندنا المسألة الثانية، بارك الله في الجميع، إذا أذن المؤذن والإنسان يتناول شيئا من الماء، على الراجح والله تعالى أعلم إخوان الكرام، والمسألة يذكر فيها بعض أهل العلم الخلاف، على الراجح أنك لا تواصل تناول الطعام والشراب، على الراجح لا تواصل تناول الطعام والشراب. قد يقول قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه، أعل بعض أهل العلم هذا الحديث وتكلموا في ثبوته، والإنسان يسعه أن يخرج من الخلاف، الإنسان يسعه أن يخرج من الخلاف، والاحتياط في مثل هذه المواطن مطلوب ومهم، الاحتياط في مثل هذه المواطن مطلوب ومهم. لا يجعل الإنسان إخوان الكرام نفسه متقحما لمسائل الخلاف القوي بين أهل العلم، خاصة وأن هذا القول هو قول جماهير أهل العلم أن الإنسان يتوقف عن تناول الطعام والشراب إذا أذن المؤذن، يتوقف عن تناول الطعام والشراب إذا أذن المؤذن. عندنا أيضا مسألة أيها الكرام، هل العبرة بأول الأذان أما العبرة بآخر الأذان؟ فإن من حيل بعض الناس أنه يتناول الطعام والشراب ويقول لك والله العبرة بآخر الأذان، نقول خطأ، كلوا واشربوا حتى يؤذن بداية أذان، بداية الأذان هو المقياس للإمساك عن تناول الطعام والشراب، عن الإمساك عن تناول الطعام والشراب. طيب قد الله كانت في بالي مسألة، ذهبت، أسأل الله عز وجل يكتب ما فيه الخير والنفع. لا شيخ، أحسنت أحسنت، لا لا أحسنت، ذكرتني بها، جزاك الله خير. طيب عندنا مسألة، إذا كان الإنسان لا يدري هل المؤذن يؤذن على الوقت أم لا يؤذن على الوقت، الوقت الشرعي المعتبر، فيسع الإنسان الاحتياط، يحتاط لدينه احتياطا عظيما، يتوقف عند سماع الأذان. فإن بعض الناس أيها الكرام يتقحم بعض المسائل ويستمر بتناول الطعام والشراب ولو بعد الأذان بربع ساعة بحجة أن الأذان يؤذن قبل الوقت. وأذكر أحد المشايخ الكرام شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه، قال جاءني أحد طلاب العلم وقال أنا عندي بحث أثبت فيه أن الأذان أذان الفجر متقدم عن الوقت الشرعي بربع ساعة أو بكذا وكذا من الزمن. قل طيب أعطي نسخة من هذا البحث وسلم هذا البحث إلى جهات الاختصاص حتى يطلعون عليه وحتى يقرؤونه. قال سبحان الله، فطلعت على بحثي وقرأته، فأمسكت هذا الأخ الكريم وقلت له، الشيخ يقول قلت له كنت أقول لك اعرض هذا البحث على جهات الاختصاص، وأما بعد قراءة البحث أقول لك لا يجوز لك أن تعرضه على جهات الاختصاص لأن بحثك من أسه وأساسه خطأ. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه في هذه الأمور وينتبه في مثل هذه المسائل، فإن بعض الناس والله يشترئون على أشياء من عظائم الأمور وأشياء إخوان الكرام ما ينبغي الإنسان وطالب العلم مبتدئ أن يتقحمها إلا إذا كان ذا قدم راسخة في العلم وبعد أن يقطع شوطا طويلا. وأما أن الإنسان يتعود المخالفة والجرأة على قضايا والجرأة على مسائل فإن هذا لا ينبغي له أبدا. ويسع الإنسان إخوان الكرام ما وسع أهل العلم الكبار الراسخي، وكما قال بعضهم وليس في الدين مفتن متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فلذلك هذه مسألة يحتاط فيها. طيب أيها الأفاضل، لو شك الإنسان هل دخل وقت الصيام أم لم يدخل، ما علم، جهل هذا الإنسان وتناول شيئا من الطعام، فلا شيء ولا تثريب عليه لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. مع التنبيه أن بعض الناس أيضا هذا جانب الحيل، يستيقظ من نومه فيشك هل أذن المؤذن أو لم يؤذن، يستطيع أن يتأكد من خلال الساعة، يقولك لا سأتناول الطعام ثم بعد ذلك آتي وتأكد، وهذا أيضا لا يصح ولا يجوز، وهذا أيضا أمر لا يصح ولا يجوز. فينتبه لهذا الأمر، لو أن الإنسان تناول شيئا من الطعام ثم بعد ذلك تبين له أن المؤذن مثلا قد أذن قبل ربع ساعة أو نصف ساعة، لا شيء ولا تثريب عليه لأنه قد فعل هذا الأمر مخطئا من غير تعمد، فعل هذا الأمر مخطئا من غير تعمد. أيضا إخوان الكرام يستحب للإنسان أن يتسحر، وهذا الأمر مع ورود الأدلة الكثيرة على الترغيب فيه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر ذكر الحافظ ابن حجر إجماع أهل العلم أن السحور سنة وليس بواجب، أن السحور سنة وليس بواجب. ما الأدلة على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلما إلى الغداء المبارك، يعني تناول السحور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، فإذا السحور بركة. وورد في حديث عظيم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يفرط في هذه السنة النبوية العظيمة. إخواني إذا بلغك عن أمر أنه سنة من سنن المصطفى، هذا الأمر لابد أن يدفعك إلى مزيد من العمل، هذا الأمر يدفع الإنسان إلى اغتنام هذا الأجر. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، طعام ولك فيه أجر عظيم عند الله عز وجل، هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن يستحب للإنسان أن يتسحر على ماذا ويفطر؟ لاحظتم الفرق؟ لاحظتم؟ يتسحر على التمر ويفطر على الرطب. ما الحكمة من ذلك؟ سمعنا وأطعنا أعظم حكمة. ما الحكمة من ذلك؟ سمعنا وأطعنا أعظم حكمة. طيب ويستحب أيضا للإنسان أن يؤخر السحور، فإن السحور قد أخذ من كلمة السحر، وكلمة السحر هو الوقت قبل أذان الفجر. ما يأتي الإنسان ويقول أنا تسحرت في الساعة الثانية عشر، لا هذا عشاء أو تناولت طعاما، أما تناول السحور فإنه يكون قبل أذان الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. و يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هدي الأنبياء أنهم يؤخرون، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الأفضل المسلم أن يؤخر سحوره، وهذا أمر إخوان الكرام ينبغي على الإنسان أن يحققه وأن يصيبه، يؤخر السحور. لو قال قائل لا أشتهي أن أتناول شيء من الطعام، نقول له اجرع ولو جرعة من ماء حتى تصيب هدي وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب من يحرص على السحور يحرص على صلاة الفجر، ومن ينام عن السحور في الغالب قد ينام عن صلاة الفجر، صح ولا أخوان الكرام؟ فلذلك هذا أمر فيه إعانة على أداء صلاة الفجر، فيه إعانة على أداء صلاة الفجر في جماعة، فيه إعانة على أداء صلاة الفجر في جماعة. طيب، فإذا أذن المؤذن لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا من الطعام إلى أن يأتي وقت الإفطار. ما هو وقت الإفطار؟ وقت الإفطار إذا غرب قرص الشمس، وقت الإفطار إذا غرب قرص الشمس. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم، أفطر الصائم. طيب، مع أن هذا الأمر واضح وجلي إلا أن بعض الناس يقع عندهم عدم فهم للمسألة. ما هو الفهم الصواب للمسألة؟ إذا غاب قرص الشمس، غابت هذه الدائرة، حان وقت الإفطار. إذا غاب قرص الشمس وغابت الدائرة حان وقت الإفطار. يمكن المؤذن يؤذن إذا غاب قرص الشمس مباشرة، ويمكن المؤذن يؤذن بعد ذلك بقليل. فالعبرة أيها الأفاضل بغياب قرص الشمس، مع التنبيه والتأكيد أن الإنسان في المدن، والإنسان إذا ما كان عنده علم ودراية وبين في مثل هذا الأمر فإنه يفطر على ماذا؟ يفطر على الأذان. والآن عندنا ذكر وقت السحور وعندنا ذكر وقت الإفطار، وهذا الأمر نستخدمه في جميع الظروف والأوقات. كنا في البر، كنا في البحر، كنا في الجو، عندنا مثل هذا الأمر. كنت في الطائرة، غاب قرص الشمس، عند ذلك يجوز لك أن تفطر. قد يقول قائل غاب قرص الشمس، فعلا غاب، ولكن السماء فيها نور والظلمة لم تدخل، يجوز لك أن تفطر. مثال: رجل في البرية وفي الصحراء ما يوجد عنده مسجد قريب منه، وغاب قرص الشمس، ومعلوم ولاحظوا هذا غدا إذا غاب قرص الشمس تظل الدنيا فيها أنوار ولا تدخل الظلمة مباشرة، بل قد تأتي الظلمة بعد ربع ساعة، فيجوز لك أن تفطر ولو كان الظلام لم يدخل، ولو كان الظلام لم يدخل. وهذا أمر يطبقه الإنسان ولو كان في الطائرة، هذا الأمر يطبقه الإنسان ولو كان في الطائرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعجيل الفطر وقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وبعض الناس نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الأهواء ومن البدع والمنكرات، يؤخرون الإفطار إلى أن تظهر النجوم، وهذا موجود عند بعض الطوائف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يعني إلى أن يشتد الظلام جدا عند ذلك يفطرون، وهذا باطل، وهذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعله الإنسان، ولو فعله الإنسان إخوان الكرام اقتداء بهذه الطوائف وغيرها لا وقع في وزر وذنب، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يتولانا برحمته. ويستحب للإنسان أن يفطر على تمر، على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات مما. وإذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. والراجح والله تعالى أعلم أن الذكر هذا يقال بعد الانتهاء من الإفطار، وأما ذكر اللهم لك الصمت على رزقك أفطرت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذكر اللهم لك الصمت على رزقك أفطرت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أيها الأفاضل الكرام، إذا أفطر الإنسان وتناول شيئا يسيرا من الطعام يذهب ويؤدي صلاة الجماعة جماعة في المسجد، يذهب ويؤدي صلاة الجماعة جماعة في المسجد، والحمد لله رب العالمين، لأن صلاة الجماعة تؤخر في رمضان فلا يقول الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، يمكن الإنسان أن يتناول شيئا يسيرا ثم بعد ذلك يذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل ويؤدي صلاة الجماعة في المسجد. أيضا إخوان الكرام بعد ذلك يستغل الإنسان وقته في طاعة الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى. فرمضان ليس شهرا لتناول الطعام والإكثار من ذلك وأن يكون هذا هو هم الإنسان ومبلغ علمه، وليس شهرا لرؤية المنكرات أو سماع الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل، فإن هذا فيه تفريط عظيم جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب أيها الكرام، عندنا الآن مسألة مهمة جدا، ما هي نواقض ومبطلات الصيام؟ ما هي نواقض ومبطلات الصيام؟ نواقض الصيام محصورة ومعدودة، نواقض الصيام محصورة ومعدودة. الناقض الأول وهو أمر واضح عند الجميع، تناول الطعام والشراب. من تناول شيئا من الطعام والشراب متعمدا ذاكرا عالما عامدا بطل صومه، ولو كان الذي تناوله قطرة من ماء، ولو كان الذي تناوله كسرة يسيرة من الخبز. إذا تناول الإنسان طعاما متعمدا عالما فعند ذلك بطل صومه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعلى هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا إجماع أهل العلم أن الطعام والشراب من مبطلات الصيام. عندنا المسألة الثانية، ما كان في حكم الطعام والشراب، ما كان في حكم الطعام والشراب. بمعنى معنى هذا الكلام، أمور قد ما يعتبرها الناس طعاما وشرابا من ناحية الوضوح، ولكنها تؤدي تأثير الطعام والشراب. مثل ماذا؟ الإبر المغذية فإنها من مبطلات الصيام، الإبر المغذية فإنها من مبطلات الصيام. بعض المرضى يجلس على هذه الإبر المغذية الشهور، فإن هذا واضح في أن هذه الإبر لو لم صحيح أنها ليست بطعام يدخل من الفم، ولكنها في حكم الطعام والشراب. الأمر الثاني التدخين، التدخين في حكم الطعام والشراب، بل هو أعز على المدخن من الطعام والشراب، وهذا أمر واضح وبين بأن الإنسان يعني والعياذ بالله إذا ابتلي بهذا الأمر قد يرى ويجد بأن التدخين أعز عليه من الطعام والشراب ويؤدي تأثيرا أعظم من الطعام والشراب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب حتى ما تنقطع الأمور أكمل، عندنا أيضا الآن في أين ناقض نحن؟ لا 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 يا أخي انتظروا انتظروا بركة، ها في أي ناقض؟ أحسنت، نحن في الناقض الثاني، لكن في المثال ذكرنا مثالين وعندنا الآن الثالث معي. نحن ذكرنا الآن ناقضين، الطعام والشراب، وتحت الطعام والشراب كل صور تناول الطعام والشراب. الناقض الثاني ما كان تناول ما كان في حكم الطعام والشراب، وتحت هذا الصور تحت هذا الناقض عدة صور وعدة مسائل. ذكر المسألة الأولى الإبر المغذية، المسألة الثانية التدخين، المسألة الثالثة غسيل الكلية، والكلية أخوان الكرام بضم الكاف، الكلية بضم الكاف. غسيل الكلية ناقض من نواقض الصيام، ناقض من نواقض الصيام، لأن مواد الغسيل أخوان الكرام يوضع فيها أمور مغذية تدخل مع دم الإنسان، وهذا ما يذكره الأطباء أهل الاختصاص في هذه المسألة. فلو أجريت الإنسان هذه العملية في نهار رمضان اعتبر صيامه باطلا، اعتبر صيامه باطلا، لأن هذه المواد توضع إخوان الكرام وتذهب إلى الدم وتغذي وتقوي البدن، تذهب إلى الدم وتغذي وتقوي البدن. عندنا الصورة رقم كم؟ الرابعة من الناقض الثاني، صورة رقم أربعة من الناقض الثاني، إعطاء الدم، إدخال الدم للبدن بالتعبير أدق، إدخال الدم للبدن، هذا ناقض من نواقض الصيام، لأن الدم عبارة عن عصارة وخلاصة الطعام والشراب، فإذا أعطي الإنسان دما وأدخل في بدنه فإن هذا يقوي هذا البدن ويذهب عنه ضعفه، يقوي هذا البدن ويذهب عنه ضعفه. تقريبا هذه أهم الصور المندرجة فيما كان في حكم الطعام والشراب، وتظل هناك بعض الصور التي يمكن يتردد ويختلف فيها أقوال أهل العلم، هل المنظار يفطر؟ بعض أنواع المناظير يوضع على المنظار بعض المواد التي قد تغذي البدن، فهذا قد يدخل عندنا في حكم تناول ما كان في حكم الطعام والشراب. طيب الآن ضبطنا هذين الناقضين، طعام والشراب وما كان في حكم الطعام والشراب، ضبطناهم الشيخ؟ واضح الصورة؟ طيب شوفوا إخواني الكرام، إذا تعلم الإنسان ورتب أفكاره في العلم سهل عليه تصور المسائل وضبط مسائل العلم. المسألة الأولى، العطر يفطر؟ لا، لا يفطر، ليس بطعام ولا شراب وليس في حكم الطعام والشراب. الكحول يفطر؟ لا، ليس بطعام وشراب وليس في حكم الطعام والشراب. معجون الأسنان يفطر؟ لا، ليس بطعام وشراب وليس في حكم الطعام والشراب. وضع الزيوت إخوان الكرام على الشعر أو على الوجه يفطر؟ لا، ليس بطعام ولا شراب وليس أيضا في حكم الطعام والشراب. قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، حشو الأضراس، خلع السن، كل هذه الأمور لا تفطر. ولكن لو استعمل الإنسان شيء من هذه الأمور ووجد في حلقه طعما فإنه يلفظ هذا الطعم. استخدام إبرة الحمى، استخدام يعني إبرة الأنسلين وغيره، هذه كلها لا تعتبر من مبطلات الصيام، هذه كلها لا تعتبر من مبطلات الصيام. وضع البخور إخوان الكرام، هل يفطر أم لا؟ وضع البخور على نوعين، النوع الأول مجرد شم الرائحة، والراجح والله تعالى أعلم أن هذا لا يبطل الصيام. النوع الثاني استنشاق هذه الرائحة، فإن بعض أهل العلم يرى بأن هذا ناقض من نواقض الصيام، بعضهم ما يشم الرائحة وإنما يستنشقها استنشاقا كبيرا، والأولى بالإنسان أن يبتعد عن استخدام البخور في نهار رمضان ويستخدم الطيب العادي، ولا حرج ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. ما الدليل على جواز استخدام الطيب العادي في نهار رمضان؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والسواك إخوان الكرام قد يدخل في تطيب الرائحة، فلا شيء ولا حرج على الإنسان في ذلك إن شاء الله تعالى. بخاخ الرب هل يفطر؟ ما يفطر أيها الأفاضل الكرام. سحب الدم، ليس إعطاء إدخال الدم، سحب الدم أيضا لا يفطر، سحب الدم على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم لا يفطر. طيب كم ناقض الآن ذكرنا كأصول؟ اثنين. عندنا الآن ناقض الثالث، الجماع أيها الكرام، وهو أمر واضح في كونه من المفطرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقبل زوجته فرآه شابا قويا منعه من ذلك، ولما جاء ذاك رجل كبير في السن رخص له في ذلك، فالإنسان ينبغي أن يحتاط في هذا الأمر، إذا كان لا يملك نفسه فلا بد عليه أن يتوقف. وقد يعني يقع عند بعض الناس تجاوز وتعد فيقع في محذور عظيم، فإن الإنسان لو جامع زوجته في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة، ما هي؟ عتق رقبة. لم يجد أو لم يقدر على موضوع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، لم يقدر على صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا. إذن هي على الترتيب وليست على التخير، العتق هذا هو الأمر الأول، ما استطاع ينتقل الأمر الثاني إطعام 60 مسكين، ما استطاع ينتقل إلى الأمر الثالث، الأمر الأول عتق الرقبة، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا. فرضنا بأن هذا الرجل فقير معدم ما عنده شيء، حتى إطعام المسكين ما يتيسر له، فتسقط عنه هذه الكفارة ولا شيء عليه. والراجح والله تعالى أعلم بأن المرأة لو كانت مطاوعة لزوجها فإن عليها أيضا أن تأتي بهذه الكفارة المغلظة، فإن النساء شقائق الرجال، وأما لو كانت مكرهة على ذلك فلا شيء ولا ذنب عليها. أيضا الناقض رقم كم الآن؟ الناقض رقم 4، تعمد القيء، رجل تعمد أن يقيء فهذا أيضا صيامه باطل بإجماع أهل العلم. ثبت عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه، غلبه القيء بدون تعمد لا شيء عليه، ومن استقى تعمد هو أن يقيء فعليه القضاء، فعليه القضاء. بعد ذلك الناقض رقم كم بيكون؟ الخامس، الحيض والنفاس. المرأة إذا حاضت في نهار رمضان يعتبر صيامها باطلة، إذا حاضت في نهار رمضان يعتبر صيامها باطلة. هذه النواقض رعاكم الله عز وجل لا تبطل الصيام إلا بثلاثة قيود، لا تبطل الصيام إلا بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الإنسان ذاكرا، رجل وهو ناسي تناول شيء من الطعام والشراب لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي الحديث إذا شرب أحدكم وأكل وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب شيخ محمد، رجل نحن في نهار رمضان دخل عندنا المسجد وهو ناسي فتح هذا الماء وشربه، أثناء الشرب نذكره ولا ما نذكره؟ الدليل لابد من الدليل. أحسنت. مسألة أخرى، رجل دخل المسجد هذا والمسجد كبير وأخطأ وصل إلى هذه الجهة، نخليه ولا نذكره؟ أجيب أخواني شيخ حسان، نذكر. الدليل من رأى منكم منكرا هذا أمر خطأ فلا بد أن يذكر، وكذلك إذا رأينا بعض الناس ناسي فإننا نذكرهم. إحدى الأخوات قبل أسبوع تقريبا اتصلت علي وتقول بأنها كانت مستيقظة عند أذان الفجر وتعلم بأن المؤذن أذن، ولما رأت أمها تريد أن تتسحر والأم ما تدري بأن المؤذن أذن، قالت أشفقت على أمي، يعني قلت رحمة بها لن أخبرها وخليها تواصل يعني، فهل علي شيء؟ قلت نعم عليك شيء بارك الله فيك، هذا ما يصح هذا الأمر وهذا أمر لا يجوز. قالت هل على أمي شيء؟ قلت لها يظهر والله أعلم أن صيامها صحيح ولا شيء عليها، لأنها لا تعلم ولا تدري، لأنها لا تعلم ولا تدري. طيب هذا الشرط الأول حتى يصح الأمر بأنه يكون من نواقض الصيام. الشرط الثاني أن يكون الإنسان عالما بالحكم. شخص يقول لك أول مرة في حياتي أسمع أن الشخص لو أدخل له دم صيامه باطل، ما كنت أدري. لا يجب عليك شيء وصيامك صحيح ولا تثريب عليك. رجل يقول أول مرة أدري بأن من تعمد القيء صيامه باطل، ما كنت أدري بهذا الأمر، لا شيء ولا تثريب عليك. الشرط الثالث ويذكره بعض أهل العلم أن يكون الإنسان مختارا. ما معنى مختارا؟ رجل جاء له بسلاح إن لم تفطر قتلناك، فبعض أهل العلم يرى أنه لو تناول شيئا من الطعام والشراب فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، وتكاد تكون هذه الصورة قليلة أو نادرة، وتكاد تكون هذه الصورة قليلة أو نادرة. طيب أيها الكرام، وفي ليالي رمضان تكون الصلاة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الليل، وحسب علم القاصر، حسب علم القاصر وقد أكون مخطئا، لا تجد هذه الصلاة في رمضان عند الرعي الأول تسمى بصلاة التراويح، وإنما كانوا يسمونها صلاة الليل، كانوا يسمونها صلاة الليل. فهنا تنبيه للجميع بأن صلاة التراويح من صلاة الليل، فلا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لاحظتم إخواني الأفاضل؟ إذا صلاة التراويح من صلاة الليل يصليها الإنسان مثنى 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 ما شاء من الركعات، ثم بعد ذلك يركع لله سبحانه وتعالى ركعة توتر له ما قد سبق، مع التنبيه أن بعض الناس يستعجلون في أداء هذه الصلاة استعجالا عظيما، ذكر بعض أهل العلم والرؤى يستأنس بها، ولا تدل طبعا على حكم شرعي، وإنما نستغني بنصوص الكتاب والسنة عن ما سوى ذلك. قال بأن بعض الإخوة أو الشباب دخل بعض المساجد فرأى الإمام يسرع إسراعا عظيما جدا في صلاة التراويح، فما استطاع أن يصلي مع الإمام، وخرج من المسجد ورجع إلى منزله وصلى، ثم نام فرأى رؤيا في المنام أنه دخل هذا المسجد ورأى أهل المسجد يرقصون. أسأل الله العفو والعافية، أن بعضهم تكاد تكون صلاته في حكم البطلان من شدة عجلته في الصلاة، الرحمن ثم يركع، ما يصلح مدهامتان ثم يركع، هل هذا يعني إقبال الإنسان على الطاعات في نهار رمضان وعند بعض البلدان عادة ما دلت عليها السنة، يقرأون في الركعة الأولى من سورة الضحى إلى الناس، وفي الركعة الثانية قل والله أحد، يعني في الركعة الأولى الضحى ثم قل والله أحد، الركعة الثانية ما بعد الضحى قل والله أحد، الركعة الثالثة السورة الثالثة بعد الضحى قل والله أحد، ويصلون 20 ركعة ثم يوترون بثلاث. هذا أخوان الكرام خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلي الصلاة الطيبة، صلي الصلاة الحسنة. ونجرب إخواني من يذهب إلى العمرة في رمضان، الإمام يقرأ جزء والصلاة تأخذ ساعتين، هل يشعر الإنسان بتعب؟ ما يشعر، ولو تعب صلي جالسة فالأمر فيه ساعة. بيضحكون عليه سيقولون عني كذا، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات كان يصلي جالسا، فيسعت ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يستحي الإنسان من هذا الأمر، ويبدأ في بعض تبدأ في بعض المساجد قيل وقال وغيره. ذكر لي إخوان الكرام وللذكر لي هذا الأمر ابن الشيخ، الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى عليه، كان ما يصلي التهجد مع الإمام، يصلي مع الإمام التراويح لكن التهجد يصلي في البيت. فقلت لابن ليش؟ قال يقول الإمام يصلي وراءه ضعفاء، والإمام لعله ما يطيل، وأنا أريد أن أطيل في صلاتي. سألته الوالد كم كان يقرأ في الليلة الواحدة؟ قال كان يقرأ في صلاة الليل في الليلة الواحدة 10 أجزاء. وهذا أمر إخواني حقيقة نبكي على أنفسنا لتقصيرنا. الصحابة كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما ينصرفون إلا مع بزوغ الفجر. هذا ما تيسر إخواني الأفاضل في ذكر أحكام مختصرة ومجملة جدا من مسائل الصيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر إخواني لعلي حدرت الكلام حدرا وأسرعت فيه خشية أن يدركنا الوقت. ما سمعت؟ تبيت النية؟ جيد. أولا عنوان المحاضرة إخواني من أحكام الصيام، أعلم بأنه فاتتني مسائل كثيرة، أن تلخيص كل هذه المسائل في وقت يسير قد يكون الأمر فيه شيء من العسر. تبييت النية على الراجح من أقوال تبييت النية على ما دلت عليه الأدلة واجب في الصيام الفرض، والدليل أثر حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بعضها العلم صحيح مرفوعا وبعضهم يقول الصواب فيه أنه موقوف، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن النية محلها القلب، فأي أمر يخطر ببال الإنسان له علاقة بالصوم فهذه هي نية الصوم. يعني بعض الناس يقول بعد التراويح رحم الله من نوى صوم غد، أو يقول نويت أن أصوم غد، لا ما يصح هذا الكلام. مجرد أن يخطر ببال الإنسان خاطر أنه سيصوم غدا فلا شيء عليه، وقد وقع عليه أنه قد نوى صيام شهر رمضان، والله تعالى أعلم. تفضل. أكثر؟ أحسنت أحسنت. بورك فيك. ينبه الأخ الكريم على مسألة مهمة جدا، بعض الناس يحرص على السنة أكثر من الفرض. كيف؟ صلاة التراويح يأتي متأخرا عن صلاة العشاء ولكنه يريد أن يدرك التراويح كاملة، والأتهى من ذلك والأوضح من ذلك أنهم يحرصون على صلاة الليل ويؤدون صلاة الفجر بعد صلاة الظهر، وهذا موجود، وهذا تقصير عظيم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتفريط عظيم. فلذلك الإنسان ينتبه أن الفرض أعظم من النفل، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما في الحديث القدسي. يقول أريد أن تنبه على أمرين. من يحضر مجالس القصاصين للسهر بعد صلاة التراويح، وغالبا يحاضر في هذه المجالس، الحمد لله عندكم الله الصحبة لك، قال من يحضر القصاصين بعد صلاة التراويح، يقصد دروس ومحاضرات يلقيها بعض من لم يعرف بالعلم، فأقول إخوان الكرام الإنسان ينتقي وينتبه لمن يحضر له، إذا كان من تحضر له ممن عرفوا بالعلم فهذا الأمر طيب، والإنسان إذا حضر في ليالي رمضان وجمع بين العبادة والعلم فهذا أمر طيب. وأما أن يحضر الإنسان إخوان الكرام مجالس أشخاص ما عندهم علم أو أشخاص ما يعبدون الله على بصيرة فإن هذا أمر غير طيب. قال من يقضي شهر رمضان في مشاهدة المسلسلات فإن هذا أيضا إخوان الكرام أمر قبيح جدا. ونكمل بعد الأذان. أعود السؤال الأخير مرة أخرى. قال ما حكم من يقضي شهر رمضان في مشاهدة المسلسلات؟ نجيب بشكل عام، ما حكم من يقضي شهر رمضان في تضيع وقته في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الأمر فيما يتعلق بالمسلسلات أو الذهاب إلى أماكن لا يليق بالإنسان أن يذهب إليها في غير رمضان فضلا عن رمضان؟ أقول إخوان الكرام، سيقف الإنسان بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن هذا العمر فيما ضيعه، فكيف بموسم مواسم الطاعات وموسم مواسم الخيرات وموسم من مواسم الخيرات يضيعه الإنسان فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر لا يصح ولا يجوز. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. لو قلت تراويح ترى ما في حرج ترى الشيخ، بس أنا أذكر كأمر علمي، عرفت كيف؟ لو قلت التراويح يذكرها للعلم، لكن أذكر كأمر علمي فقط يعني، وتسمية بعض الأمور يعني بمسميات تعارف عليها العلم لا حرج ولا شيء في ذلك على الإنسان. لو أن الإنسان فاتته صلاة العشاء وجاء والإمام يصلي صلاة التراويح، لك حالتين. الحالة الأولى أن تصلي منفردا صلاة العشاء ثم تدخل مع الإمام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تدخل مع الإمام صلاة التراويح، والإمام عندما سيسلم الركعة الثانية أنت تواصل ما فاتك من الصلاة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحالة الأولى قد تكون أسلم للإنسان، لأنه سيقع في تشويش عظيم. وأنبه على حالة ثالثة يفعلها بعض الناس، يصلون جماعة الفرض والإمام يصلي التراويح، وهذا لا يصح. كنت مرة مثال آخر في إحدى المساجد على مشارف إقامة صلاة العشاء، فإذا بي أتفاجأ وكل الناس تفاجأوا، شخص يقيم الصلاة في آخر المسجد ويريدون يصلون، خير ستصلون ماذا؟ قال سنصلي صلاة المغرب. يا أخي أولا استروا على أنفسكم بارك الله فيكم، يعني ما يظهر عليهم أثر السفر. ثم النقطة الثانية، الآن ترون بأن الناس تستعد لصلاة العشاء، صلوا فرادى، فإن هذا تشويش عظيم جدا على الناس الآخرين، مع أن تكرار الجماعة في المسجد الواحد لا حرج فيه، لكن إذا كان الأمر سيسبب تشويشا على الناس يبتعد عن ذلك. تفضل. تفضل. إذا كان لا يجد قوت يومه أو لا يجد غالب قوت يومه يطعم، معي بارك الله فيكم، هذا ضابط واضح بإذن الله عز وجل. يعني العمال الموجودين، يسأل الأخ ضابط المسكين الذي نعطيه الإطعام كفارة الإطعام، إذا كان لا يجد غالب قوت يومه، يعني يمكن يجد مثلا، مثال أضرب لك مثال، طعام الإفطار والغداء ولا يجد طعام العشاء، أو يجد مثلا طعام 10 أيام أو 20 يوم من الشهر ولا يجد طعام العشرة الباقية يطعم، أو لا يجد ما يكفيه، وهذا أمر معروف عند الناس، يعني خاصة بعض طبقة العمال وغيره يكون من الضعفاء، فهؤلاء يعطون، وهذا أمر يعني جيد إعانتهم ومساعدتهم. وإذا تعذر على الإنسان المعرفة رعاك الله، الجمعيات الخيرية موجودة يتعاون الإنسان معهم. تفضل. يسأل الأخ الكريم عن مسألة، ما حكم من أخر قضاء الأيام التي أفطرها بعذر من رمضان إلى رمضان الذي يأتي بعده، فنقول هذه الأيام تبقى في ذمته فلا بد عليه أن يقضيها، ومع القضاء على الراجح يطعم عن كل يوم مسكين لأنه أخرها من غير عذر، ومع هذا التأخير والإطعام عليه بالتوبة، إذن تبقى عنده 3 أشياء، قضاء، إطعام، توبة، إذا أخر هذا من غير عذر. لكن امرأة أفطرت أيام العذر الشرعي في رمضان الماضي، ثم بعد رمضان مباشرة حملت هذه المرأة وتعذر بالفعل عليها الصيام إلى أن جاء رمضان الآخر فلم تتمكن، فلا شيء عليها، يعني من ناحية فلا شيء عليها إلا موضوع ماذا؟ القضاء، موضوع الإطعام وموضوع التوبة لا يلزمها هذا. لماذا؟ لأنها لم تتعمد هذا الأمر. تفضل. أجبت الآن على هذا السؤال رعاك الله. أولا ما يجوز هذا الأمر، عندها سنة كاملة، فليش هذا التفريط؟ إذا وقع منها هذا الأمر بعد رمضان تقضي هذه الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين وتتوب إلى الله. هي. نعم، رأي القاصر صلي منفردا. نعم، صلي منفردا. تفضل. نعم، ما في حرج، قراءة الإمام من المصحف في التراويح أو التهجد صلاة الليل آخر الليل لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. ورد أن غلام عائشة كان يقرأ من مصحفه، وعائشة رضي الله عنها تصلي وراءه، مع التنبيه أن بعض الأئمة من الحفاظ المتقنين، لكن تجد بعض المأمومين يمسك خلفه المصحف، وهذا لا يصح، وهذا مشغلة ويضيع الإنسان صلاته. وأصبح بعضهم، ورأينا هذا الأمر رأي العين، يصلي خلف الإمام والإمام من الحفاظ المتقنين، وهو يمسك الأجهزة العصرية، هذه الآيباد أو الآيفون، ويتابع معه، وهذا كله من العبث في الصلاة، من العبث في الصلاة، وهذا موجود دقيقة. وبعض الإخوان الكرام يصلي في المسجد الكبير وهو في آخر الصف، والإمام يخطئ فيصوب للإمام في آخر الصف، ما يصح مثل هذا رعاك الله. نصلي في المسجد الحرام، رجل في الطابق الثالث، الإمام يخطئ يصوب للإمام، يعني صوتك بيصل بارك الله فيك، وخلف الإمام حفاظ بارك الله فيك، ما يصح مثل هذا. وأحيانا قد يتأثر الإمام فيبكي، فتجد بعض المصلين يبدأ يصوب ويصوب. يا أخي الكريم انتظر على الإمام. صليت مرة خلف أحد أئمة المسجد النبوي قرأ سورة الفاتحة وتأثر وبكى، يعني يجزيه كل خير. فنستغرب من أحد المصلين يصرخ صراخا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. طيب يا أخي هذا إمام المسجد النبوي رعاك الله، يعني وخلفه حفاظ أيضا، فلا يصح مثل هذا وهذا من عجلة بعض الناس. وأخشى ما أتهم أحد، أخشى أن يكون هذا باب من أبواب الرياء، وبعضهم يصوب خطأ وهذا موجود، وبعض الأئمة وصليت وراء أحدهم يقرأ من المصحف ويخطئ من المصحف ويخطئ. وأذكر مرة قرأ أحد الأئمة وهو يقرأ بسرعة كبيرة جدا فبلغ منتصف آية لا يستطيع أن يتذكر ولا يستطيع أن يكمل فوقف. طيب ما الحل الشرعي؟ اركع رعاك الله، الأمر هين، اركع. فلكنه توقف وجلس صامتا هكذا إلى أن فتح عليه أحد المصلين. هذا كله إخواني من الأمور التي لا تنبغي. ونبه على نقطة، قال إبراهيم النخعي واحفظوا هذه الفائدة العزيزة، قال ينبغي أن يكون قنوت الوتر كقدر سورة الانشقاق. فقيل الإمام أحمد كلام إبراهيم النخعي، قال رحمه الله هذا إيجاز شديد يعجبني أن يزيد قليلا. أذكر سنة من السنوات كتبت هذا الأثر وبعثته للأئمة الذين أعرفهم في يوم 27 رمضان حتى أقيم الحجة عليهم. ما يصح ما يفعله بعضهم، إطالة عظيمة، صلاة التراويح ربع ساعة والدعاء ساعة لا ربع، ما يصح مثل هذا. وبعضها أدعية متكلفة مسجوعة، وبعضها والله أخاف أن يكون فيها محاذير شرعية. كيف يفعل الإنسان مثل هذا؟ يعني صليت وراء أحد الأئمة المشهورين هنا عندنا هداه الله، اللهم من أراد الإسلام بكتابة أو جريدة أو مقالة أو نشرة أو صحيفة شل يده وفعل به كذا وكذا وكذا. أخي ما يصح مثل هذا، ما يصح مثل هذا. وبعضهم يقرأ الدعاء كأنه يقرأ القرآن تماما، بل أشد من القرآن. وقد بلغني عن بعض الأئمة هداهم الله أنهم عند الدعاء يخرجون ورقة ويقرؤون منها. هذا يليق بالإنسان أن يفعل مثل هذا صاحب السنة؟ يليق به أن يصنع هذا الصنيع بدلا أن يكون الدعاء إقبال وتعليم للناس؟ أذكر أحد الأئمة كان يدعو بدعوات والله كنا نتعلم من هذا الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وغير ذلك، نتعلم منه. ولكن بعضهم يتكلفون أشياء والله مؤلمة جدا، اللهم إن في مسجدنا هذا من زنى وسرق وشرب الخمر، طلعت الغيبة من تخث عند الرحمن عهده، وكيف ترمي الناس بهذا الأمر؟ والله هذا أمر عظيم إخوان، ولكن يا ليت قومي يعلموا. وكم يتكلم المشايخ وينبهون ولكن بعضهم يتبع هواه، وما في رأسي سأفعله، تكلم من تكلم ونصح من نصح. هذا عبث إخوان. حتى أصبح بعض الناس يولون ليلة 27 اهتمام خاص من ناحية طول الدعاء، حضرنا دعاء 27. يا أخي الكريم ما يصح مثل هذا. يعني دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، صحت الرواية إخوان الكرام في تقييده بالقنوت، يعني أسطر يسيرة وأسطر وجيزة جدا. فهذا التكلف الكبير الذي يصنع بعض الناس، يعني صلاة الجنازة كاملة تذكر في الدعاء، اللهم ارحمنا إذا قاموا وضعونا الجنازة وكبر التكبيرة الأولى وضعنا في اللحود وغسلنا المغسل. هذا واقع نعيش إخواني، وأمر مؤلم والله مؤلم جدا أن يصدر من بعض الأفاضل مثل هذا الأمر. نسأل الله الهداية للجميع. تفضل. جيد، موضوع الاعتداء في الدعاء كما أنه خطأ من البعض الأئمة، كذلك أيضا بعض المأمومين يصرخون صراخا آمين آمين، الله عز وجل سميع وبصير وعليم، وهذا أمر عقدي. فعندما يصرخ الإنسان وبعضهم يصرخ الصراخ العظيم في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة بأنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما ندعو الله عز وجل السميع العليم البصير. وبعضهم يدعو بأشياء لا يحل له أن يدعو بها ويظن بأن الدعاء فرصة لبيان القوة والشجاعة وغيره، فما مثل هكذا يكون حال الإنسان رفقا بالناس وأعظم الرفق بالناس أن نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الظروف والأوقات، حتى الدعاء علمهم السنة. بيغضبون ليش ما طولت؟ دعك من الناس، فإن الناس لا يرضيهم شيء. قل لهم هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه أدعي من الكتاب ومن السنة، وهذا من أنفع الدعاء. فضل. خطأ الإمام لا يبرر خطأ المأموم. خطأ فلان لا يبرر للإنسان أن يقع في الخطأ حتى لو تأثر الشيخ. أنا أذكر مرة نصحت أحد الأئمة أطال في الدعاء قرابة الساعة، فقلت له بلغني، أنا ما صليت وراءه، أخبرني أحد الإخوة فكلمته، قال تأثرت جدا، لا يصح هذا الكلام. تأثر طبق السنة. إنسان إذا تأثر يخالف السنة ولا يطبق السنة؟ يخالف السنة، يطبق السنة، كيف يخالفها؟ فينتبه لهذا الأمر انتباها عظيما. تفضل. إلقاء الكلمة بين ركعات التراويح بشكل دائم لم يرد، لكن لو ألقى أحيانا لا حرج، خاصة إذا جاءت مناسبة، خطأ معين، تعليم لجانب معين، أحيانا لا حرج، لكن المواظبة على ذلك واعتقاد أن هذا من السنة هذا غير وارد، لكن أحيانا لا حرج في ذلك. وقد رأينا أهل العلم الكبار يلقون أحيانا بين بعض ركعات التراويح شيئا نافعا يعلم الناس، خاصة إذا عظمت الحاجة. ولكن كما ذكرت في اعتقاد أن هذا من السنة بشكل دائم لا يصح هذا الأمر. تفضل. لو دعا به الإنسان بشكل عام دون اعتقاد أن هذا الدعاء وارد لا حرج. قاله الشيخ، قله الشيخ، اللهم سلم رمضان وسلم رمضان لنا، يعني معناه اللهم بلغنا رمضان. لو دعا، لا قلت لك لم يرد هذا الدعاء، لو دعا به الإنسان، لو دعا الإنسان بغير الوارد أحيانا لا حرج، اللهم بلغنا رمضان، ما ورد هذا الدعاء، لكن لو قاله الإنسان أحيانا لا حرج. تفضل شيخ محمد. الله يبارك فيك، أحسنت. رجل، سؤال الأخ لبعض الأخوة ما وصلهم السؤال، رجل جامع زوجته في نهار رمضان، عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، لم يقدر صيام شهرين متتابعين، لم يقدر إطعام 60 مسكين، والراجح بأنه لا يقضي هذا اليوم، لا يقضي هذا اليوم. رواية القضاء تكلم عليها بعض الحفاظ وأعلوها هنا. مع الصيام بعد الصيام ما يضر، ويطعم ما يضر هنا. تفضل الشيخ. أحسنت. سؤال الأخ جميل جدا إخوان، قراءة القرآن في رمضان أفضل أم تدبر القرآن أم حفظ القرآن؟ أتكلم الآن بشكل عام، قراءة القرآن، فإن من الناس من يلبس عليهم الشيطان. تدبر القرآن، تسأل بعد رمضان كم قرأت؟ جزء واحد. احفظ القرآن، تسأل كم حفظت في رمضان؟ صفحتين. ما يصح هذا، وإنما يقبل الإنسان، أتكلم الآن عن الجواب العام، يقبل على قراءة القرآن ويجعل المصحف أنيسه ورفيقه دائما، ويقبل على القراءة، وهذا كان هدي السلف الصالحين. طيب تفضل. الدعاء عقب ختم القرآن لا حرج فيه، لكن لم يرد بأن هناك لختم القرآن دعاء مأثور، دعاء معين هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. لكن لو دعا الإنسان بعد ختم القرآن كما ورد عن أنس بدعاء عام مطلق لا حرج في ذلك. لا، صلاة ركعتين غير واردة الشيخ هنا. لو زاد ما في حرج، ما في حرج. الصحابة كانوا يزيدون بعد 15 من رمضان يدعون على الكفار وغيره، فزادوا على دعاء القنوت، لا حرج. حتى لو زاد ما يضر، لكن الالتزام السنة أفضل، لكن لو زاد على ذلك لا حرج إن شاء الله.
يختم بعد الختم الأولى والختم الثاني يقول اهديها لروح فلان أو أهديها لخالية فلان.
يظهر لي والله أعلم بأنه يجتنب ذلك ويبتعد عن ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يعفو عنا ويتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.